بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. قوله باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، يعني إذا صلى الإمام وبجواره آخر أين موضع الثاني؟ للأسف نرى غالب العامة يعني يتراجعون خطوة إلى الخلف خلف الإمام، يعني تلاقي كده يظبطها كده يحط إيه مشط رجله جنب كعب الإمام. العلة في هذا لا أدري، بل هي علة عليلة وقد تبطل صلاة الثاني. أنا في الحديث لا صلاة لفذ، قلنا طالما ما في علة إن واحد يصلي بمفرده تبطل الصلاة، لا صلاة لفذ خلف الصف. إذن إذا كان اثنان أين موضعهما؟ يكونان صف، المأموم بحذاء الإمام سواء بسواء، هذا بجوء القدم في القدم والكتف في الكتف. أما قضية التراجع هذا التي يفعلها الكثير، وليس بعض الإخوة بشوفهم برضو بيفعلوا هذه القضية، دليل على أنهم ما عرفوا يصلوا ولا عاوزين يتعلموا الصلاة. يعني المشكلة الآن الصلاة أصبح عادة، كما صليت ممكن أصرح لحيتي وهندم هدومي، لكن أن أنا أعرف كيف صلى النبي وسلم هذا غالبا لا يفعله أحد إلا من أراد الخير. وذلك دائما بحذر الإخوة، إياك أن تكون صلاتك عادة، حاول تتعلم كيف صلى النبي صلى، وقضايا الخلافية حاول تجتهد في معرفته. يعني لو أخطأ عالم يؤجر، ولو تبعه جاهل يأثم، لأن أنت مطالب هو العالم اجتهد، اجتهد في النص، ماذا أجبت بالمرسلين، وصل للدليل ده بس أخطأ، ربنا لم يوفقه بهذا المسألة فهو معذور. لكن أنت أيها الجاهل لما قلدت هذا بالذات بعينك، لما قلدته؟ إذن في القضايا الخلافية أنت مطالب أنك تبحث وتتحرى. يعني مثلا لو قيل في السوق في طماطم جيدة وطماطم معطوبة، اللي يدخل السوق هيشتري أي حاجة ولا هيدور؟ هيدور على الجيدة، أنا الجيد وأنا المعطوب، فيها يعني شيء رديء وفيها شيء طيب. وكذلك في أمر الدنيا، فدائما يا أخوانا أنا أنصح نفسي وإخواني في القضايا الخلافية أجتهد وأدعو الله عز وجل واستغيث، لأن معنى إن اختلف عالمان إن في واحد منهما على صواب والثاني مخطئ لا يشك في هذا، سنة قلنا للجاهل يا أخوانا أنا عاوز أروح القناطر، فواحد قال لي اتجه شمالا والثاني قال لي اتجه جنوبا، أقول كلاهما مصيب؟ حد يقول هذا؟ أجيبوني، في أحد يقول بهذا الكلام؟ إلا واحد مجنون. فاختلف عالمان في أي مسألة أحدهما مصيب والآخر مخطئ، طيب ما حكم هذا المخطئ؟ نقول عليه جاهل مبتدع؟ لا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر مرفوع عند الله عز وجل، هذا عالم وبدل الجهد. طب انا مصيري، انا بقى انسان بسيط جاهل لسه بدل، اعمل مين؟ لابد ان انا ابذل الغايه والجهد في الوصول الى الصواب مهما بلغ. فلذلك يجب ان كل منا يحاول بقى يمسح الغسيل اللي في دماغه ده، غسيل التقليد والغباء والجهل، وحاول ان انا انطلق الى ربي انطلاق عبد مخلص مخبت منيب. لو ان هناك مسألة وجدت فيها اختلاف مش عارف اوصل لها الحل، لو رحلت الى اطراف الارض تؤشر انك عاوز توصل للحقيقة. مسألة خلافية في ديني، وللأسف قد تكون في الأصول، في الأصول، فينبغي أنني أتحرى هذا الأمر، وقد تكون في العقائد وغيرها من الخلافيات التي للأسف الشديد نرى أن البعض يتهاون. فلذلك هذه المقولة اللي بنرد يقول لك أصلا مسألة خلافية، ومسألة خلافية كأنها شيء عادي. طب ما أنت واقف في نص حائر زي بالضبط كده، واحد راكب من بلد لبلد، فجاء سواء حطوا ما بين البلد دي والبلد دي وحطوا في النص، لا إلى هذه ذهب ولا إلى التي كان فيها وقف في النص، لا راح ولا جه، ثم دا لا يأكل ولا يشرب ولا يحاجة الصرف. فلابد أن أصل، حاول أسعى في بلوغ الصواب. فقال يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي بنفس كما يقف بجوار في الصف. طبعا لو جاء آخر معه يبقى إما الإمام يتقدم وإما الثاني الأخير يتأخر ويقفان خلف الإمام، لكن بمفرده لابد أن يكون بحذاء الإمام إذا كان اثنين. قال حدثنا سليمان بن حرب الملائي، قال حدثنا، ما تكلمش يا خالد، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير وهو الإمام العلم شيخ الإسلام إمام الحرم المكي قتل مظلوما، قتله الحجاج ظلما، وهو الذي خرج مع ابن الأشعث. وهنا أيضا نجد أن برضو هناك زلات وأخطاء للعلماء، قد يكون العالم من أهل الفضل وأهل الخير وأهل المعرفة، ولكن قد يقع في زلة تكون سببا في هلاك. كان الحجاج لا يفضل على سعيد بن جبير أحدا قط، لا في العلم ولا في الفضل، رغم ظلم الحجاج وجوره. فلما خرجت فتنة ابن الأشعث وكان ابن الأشعث أميرا للحجاج، فخرج إلى خراسان، فعند ذلك يعني تمرد بجيشه وأراد أن يجمع القراء والعلماء للخروج على الحجاج، فاجتمعوا وخرجوا وحاولوا طبعا يعودوا لقتال الحجاج. المهم الحجاج أرسل جيشا فكسر جيش ابن الأشعث وقتل ابن الأشعث وقتل معه من معه، كل من قبض عليه قتل. كان ممن خرج سعيد بن جبير وعامر بن شرحيل الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى. قتل عبد الرحمن بن أبي ليلى وأسر عامر الشعبي وفر ابن جبير. جاء بالشعبي عامر بن شرحيل وحبس في خيمة، فدخل عليه الحجاج قال ما حملك على ما فعلت؟ قال والله ما كنا أبرارا فنغلب وما كنا فجارا فنغلب، ما كنا أبرارا فنغلب بنصر الله لنا، وما كنا فجارا فنغلب بفجورنا كثرة. فسكت الحجاج ثم قال ماذا تظن أني أفعل بك؟ يعني تخيل ماذا أفعل. فقال إن عفوت فضل منك وكرم، وإن قتلت فبأقل ذنب. قال قد عفوت عنك. جاء بابن جبير وهو كان أحب خلق الله للحجاج، كان يحبه جدا، حتى حينما نظر إلى الحجاج بكى، قال ألم أفعل بك كذا وقربتك كذا وقدمتك في كذا وأعطيتك كذا؟ وبدأ ابن جبير يذكر، فقال والله ما بغضني فيك إلا ظلمك فإنك ظالم غشوم، وبدأ يغلظ في الكلام للحجاج حتى استثار، لأن الحجاج أصلا كان في عرق عصب، عرق صعيدي زي ما بيقولوا، فكان أقل شيء كان يغضبه طبعا صاحب السلطان. فقال والله لأقتلنك قتلة ما قتلتها لأحد قط. وبدأ بقى يعني ينقلب أو يقلب الدفع على ابن جبير حتى قتله. فطبعا قتل هذا العالم، حتى قال الإمام أحمد قتل سعيد بن جبير وكل الأمة في حاجة إلى علم ابن جبير رحمة الله عليه. قال الذهبي والله لو خفف في يعني مخاطبة الحكام ليست كمخاطبة العوام، الحاكم له صولة وله جولة ويحتاج إلى شيء من يعني ربنا أرسل موسى إلى فرعون وموسى في شدة، فقول له قولا لينا غير لما تخاطب إنسان من العوام. فقال الذهبي لو خاطبه باللين لعفى عنه، فمنزلة ابن جبير عند الحجاج أعظم وأعلى من الشعب الذي عفى عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة، وميمونة بنت إيه؟ بنت الحارث، أخت زوجة العباس، وهي التي عرضها عليه العباس قال لو تزوجت أخت زوجتي أخت امرأتي ميمونة فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات، ودل على أنه يعني الصلاة بعد العشاء ممكن يصلي إما ركعتين وإما 4. ثم نام ثم قام، نام فترة ثم قام. وطبعا يعني بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في تنسيق في هدي في حياته في نومه ويقظته، يعني لا يغير، لأن طبعا الإنسان إذا تعود على شيء ألفه أيا كان هذا الشيء سواء كان جيد أو رديء، فغالبا تعويد الجسم على شيء بيكون خلاص ثابت له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي اللي هو الذي تعود عليه هو القيام في ساعات معينة والنوم في ساعات معينة، فكان يعني نظم حياته وتعود على شيء، حتى أننا نرى لو حدث خلل ممكن يحدث خلل في الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من جيش والجيش حصلت معركة وتأخير حتى وصلوا إلى مكان فناموا جميعا، فضاعت عليهم صلاة الصبح على المسلمين جميعا، حتى قال بلال والله قبض روح الذي قبض روح وما أفقت إلا الساعة. فلذلك الإنسان يحاول ينظم حياته، يعني بابا عند الإخوة للأسف شديد هرجلة في الوقت وفي الزمان، ممكن ينام زي ما هو عاوز ويقوم زي ما هو عاوز، لا أبدا نسق حياته. يعني الأول ما كان عندهم لا ساعات ولا شيء، كان لو عاوز يقوم في اللحظة اللي قام فيها بالأمس يعود نفسه أنام في اللحظة الفلانية أقوم في اللحظة الفلانية، حياتي تبقى منسقة، وبهذا يجد الجسم راحته ويستطيع أن يواصل العبادة. لكن إن إنسان كده طبعا يعني مرة يقوم الليل ومرة وعشرة لا، وهم حسب ما تيجي هذا خطأ. فقال فصل 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساري. وهذا من فقه ابن عباس رغم صغر سني أراد أنه يعني يتابع في عبادته كيف حاله مع ربي، فمن الله عليه بأنه يعني له خالة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهت الفرصة في يومها ثم جاء وبات عندها رضي الله عنه. قال فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يميني، وفي رواية ففتل أذني أخذها كذا واستداره هكذا وداره حتى جابه عن على اليسار على اليمين. بالنسبة بعض أهل العلم في حديث لصلاة الفذم خلف الصف استدلوا بالجواز من هذا الحديث، وهذا استدلال بعيد، يعني بعض الأحناف الذين قالوا بصلاة الفذ خلف الصف قالوا بأن ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم أداره فكان في لحظة من اللحظات خلف إيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت صلاته باطلة ركزوا معي لما أداره هكذا ووقف في الخلف، فدل على جواز الصلاة خلف الإيه. طبعا هذا ليس بدليل، لأن الإنسان إذا استنفذ النص جاز إعمال الدليل بأي صورة من الصور. فهنا هذا يصلي عن يمينه وسلم أو عن يساري، فأداره عن يمينه حتى يصلي صلاة صحيحة. قال فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ. النفخ إنه إيه؟ يعني النفس بإيه؟ بيزيد، قال فصلى رسول الله صلاة العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات. يبقى صلى 5 ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، غطيطه أو خطيطه. يبقى صلى 5 ركعات إما وترا وإما مع القيام، وغالبا هذه وتر، ثم بعد الأذان نام. وهذه الجلسة التي يسميها جلسة الإيه؟ رقدة كده بيسموها العلماء قبل إقامة الصلاة لمن أراد قيام أو من كان حظه قيام الليل، فبعد الأذان ينام على الجانب الأيمن قليل. قال حتى سمعت غطيط، الغطيط اللي هو صوت اضطراب النفس، يعني الإنسان لما بيبقى نايم غير لما بيكون مستيقظ، فبيكون إيه الجسم يعني هامد فالنفس بيخرج، أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة بعد أن نام. طبعا ليس بالنوم اللي هو إيه النوم، إنه مجرد استرواح استروح. والبعض قال بهذه الرقدة لا تجوز في المسجد لأن علامة على الإيه؟ الرياء، فالإنسان إذا فعل هذا يفعله في البيت ثم يخرج إذا كان البيت قريب. وعمر كان يضرب الناس عليها إذا رأهم ركود في المسجد ثم خرج إلى الصلاة. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. قال البخاري باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. بيرد على مين بهنا؟ على من؟ الأحناف. إنه بيقولوا طبعا إيه؟ إن هم بيقولوا إن من صلى خلف الصف دل على جواز الصلاة خلف الإيه؟ الصف. والباقون منهم من قال كالحنابلة يقولون تفسد إيه؟ صلاته إذا دار هذه الإيه؟ الإدارة، لأن هذا بعيد عن النص تماما. قال حدثنا أحمد، واختلف في أحمد هذا، حد يعرف؟ قيل هذا وقيل ابن عيسى المصري أيضا، والراجح هو ابن صالح، وأيضا قد يكون ما فيش الحافظ ابن حجر أظنه متوقف، ونقل عن أبي نعيم أنه ذكره في المستخرج من قبل ابن صالح، فمنهم خلاف في قيل ابن صالح وقيل ابن عيسى المصري، وكلاهما يعني ثقة إلا ما كان ابن صالح كان في خلاف في غير مين؟ في غير الليث. وابن عيسى صدوق إلا أن ابن معين كذبه وقال الذهبي لا والله ليس بكذاب بل هو ثقة، لكن يعني كلاهما ينزل عن المرتب. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال حدثنا عمرو هو عمرو ابن الحارث المصري أيضا، عن عبد ربه ابن سعيد وهو إيه؟ أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مخرمة ابن سليمان الأسدي المدني، عن كريب وهو مولى ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، يبقى تحرى ليلة ميمونة حتى يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. يبقى الرقدة هذه تكون رقدة إيه؟ يعني استروحة بسيطة من القيام ثم يذهب إلى الصلاة حتى يكون إيه نشط. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. قال البخاري باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قول إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمه، واحد بيصلي وجاء واحد دخل معك إيه جماعة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم ابن علي، وكان يكره أن يقال له ابن علي، وكان من صغره عابدا زاهدا، قيل ما رؤيا ضاحكا قط، كان دائما عليه انكسار وذل العبادة. دخل مرة كان في مجلس تحديث فروى حديث سورة البقرة، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، فقال له قائل وتتكلم، أي سورة البقرة، فقال طالما أتت أو كده تتكلم، تتكلم سورة البقرة، فقال ولها لسان؟ قال نعم. طبعا هو في المجلس في إنسان ممكن إيه واحد يسأله سؤال يكون شارد، فممكن يجاوب جواب قد لا يدرك معناه، فأرسل له محمد بن هارون، وصل الخبر طار بقى لأن صاحبنا بيقول سورة البقرة لها لسان إيه بتتكلم. فدخل ابن علي على محمد بن هارون فإذا هو في ثورة من الغضب، قال حتى قال له يا ابن كذا، كلام قبيح جدا، يا ابن كذا وابن كذا وابن كذا وابن كذا، من أين جئت بهذا الكلام؟ فنكس الرأس وقال أخطأت يا إمام، والله ما أدركت ما قيل، ما قيل لي وما قلت. فقال اخرج وعد إلى مجلسك الذي كنت فيه وصحح أو أصلح ما هذا، وفعل ابن علي. الرشيد دعاه إلى الخلاف، أقصد إلى القضاء، فيعني كان وقتها كان ابن المبارك رحمه الله كان ينفق على أربعة، على ابن السماك والثوري، وينفق على ابن عيينة، ومنها ابن علي، فطلب ابن علي إلى القضاء فلبى. فلما عاد عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه وكان يقول لولا أربع ما تاجرت، يعني كان يكفيه أموال إلى ما شاء الله، لكن كان يتاجر من أجل هؤلاء العلماء الأربعة رحمة الله على ابن المبارك وعليهم جميعا. فلما عاد بلغه، أي بلغ ابن المبارك أن إسماعيل بن علي صار قاضي الرشيد، فطبعا منتظر ابن علي أن إيه، أن ابن المبارك يعني يفرح، ده واحد بقى قاضي وخزنة الدولة كلها في إيده، ويبدأ بقى ينفق على طلبة العلم ويرفع العلماء ويعمل ويسوي. فانتظر صلة ابن المبارك، فابن المبارك ما يعني عار هذا الأمر لا من قريب أو من بعيد، فخرج ابن علي حتى زار ابن المبارك فوجده ما هش له ولا بش، اجلس جالس جالس. فقال ما لك ابن علي؟ ظننت أنك ستسر بما آل إلي. قال سبحان الله، أتريد أن نقشرها لك؟ فطبعا انصرف ابن علي وهو في حالة من يعني الحزن والألم، حتى وصل إلى مجلس الرشيد وهو في حالة من الهم، أن ابن المبارك يعني قطع، فأرسل خلفه رسالة بقى. كانت عبارة عن ورقة كتب له فيها يجعل العلم له بازية، البازي اللي هو عبارة عن نوع من الصقور بيعلم ويرسل عشان يصطاد الايه الفريسة غزالة اي شيء، يجعل العلم له بازية يصطاد اموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، اين رواياتك فيما مضى في ترك ابواب السلاطين، ان قلت اكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. الرسالة قرأها صاحبنا طبعا ارتعد وبكى، ذهب للرشيد وبكى وقال ارحم شيبتي اعفني من القضاء. قال غرك هذا المجنون؟ أي ابن المبارك. فما زال يبكي حتى الرشيد قال له خلاص يلا مع السلامة، فعاد فوصله عبد الله بن المبارك. وهذا يدل يا إخواننا على أن طالب العلم لا يدنس نفسه لأي إنسان قط مهما كانت مكانته أو كانت درجته، ولا يعمل في أعمال حتى تشينه، يعني القضاء هذا كل إنسان يتمنى. تعال الآن قل لأي واحد قل له يعني أعجب لك وسط عشان تبقى قاضي، هيعمل إيه؟ كله زرافات وجماعات. وشوف هذا جاءت إليه وهو الذي خلع نفسه لما كان فيه من تعارض لمكانته العلمية وفضله عند الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي لطالب العلم دائما ينظر إلى المهن التي يعني ربما قد تشينه أو قد تحيل سيره إلى الله تبارك وتعالى. قال عن أيوب، وهو أيوب بن أبي تميم السختياني، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، وهو ثقة فاضل وله أخ أيضا أكبر في الفضل والمكانة مثله، عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فإذا هنا الإنسان لما صلي يصلي إيه بقى؟ بحذاء الإمام إذا كان اثنان فقط،